بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
صل على محمد وعلى محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام لو وجد الكنز في أرض مبتاعة، يعني اشتراها للأرض. قلنا سابقا وقع الكلام يجب أن يعرفها للبائع الأول إن عرفها، ولا البائع الثاني، وهكذا. كان الكلام في هذه المسألة. هنا وقع إشكال في المقام. قالوا طالما اليوم، يعني هي مثلا بيد من وجدها المشتري، واليد السابقة ذهبت زالت، يعني ليش أولا نعرف البائع الأول ثم البائع الثاني ثم الثالث؟ ليش؟ يعني الترتيب ليش؟ ما الكل ليست يدهم على الأرض، يعني البائع الأول والثاني والثالث، الكل خرجت الدار أو الأرض من أيديهم. طالما خرجت من أيديهم، يعني بعبارة أخرى ليست يدهم يد فعلية على الدار، ليست يد فعلية. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فهم متساوون، ليش أنا أول لازم أرجع إلى البائع الذي اشتريت منه ثم للي بعد منه ثم كذا؟ ليش الترتيب؟ وجه الترتيب ومعنى دليل على الترتيب، لأن الكل ليست يدهم يد فعلية، هي اليوم في يد المشتري فقط. فليش قلتم أولا يعرف البائع الأول هذا الذي اشتريت منه أنا، فإن لم يعرفها ثم البائع الثاني؟ ليش هذا الترتيب؟ الإشكال هنا لطالما أن الكل ليست يدهم يد فعلية.
وأساس البائع إذا بيع يحق له أن يسترجع ما قد بيع أو بعضه مثلا؟
لا، ليش الكلام هنا؟ ليش الكلام؟ لا، الإشكالية إحنا من حيث الكنز، لما وجد كنز هو
يرجع الأول أو إلى الثاني،
يرجع إلى يعرفه، يعني يقول هذا الكنز لك، مثلا وجدت شيء تعرف أنت لك شيء مقداره كذا، يعرف هذا المعنى الكنز. قالوا يجب أن يعرف البائع، لعله للبائع الكنز باعتبار يده كانت يد على الدار، وهكذا. نحن الأنصافا حتى نرتاح من كل هذه الأمور نقول أصلا اليد التي حجة، نحن نقول اليد أمارة على الملك، وهكذا شيخنا يد أمارة على الملك، اليد الفعلية أمارة على الملك، يعني أنا فعلا إذا الدار تحت يدي أو الأرض، فالدار وما فيها أمارة على الملك لي، مثلا الأرض وما فيها طالما يدي فعلا أنا مالك لها. السر في ذلك، السر أن قاعدة اليد دليلها لبه، ما عن إطلاق دليلها السيري أمضاء الشارع. قاعدة اليد بالنتيجة لا يوجد فيها إطلاق، فنتمسك بالقدر المتيقن من قاعدة اليد. القدر المتيقن من قاعدة اليد هي الفعلية. لو كانت الدار تحت يدي فعلا أو الأرض تحت يدي فعلا، هنا في هذه الصورة نعم، فهي أمارة على الملك، وما فيها يكون لي. فإذا كان الأمر كذلك، أنا ليش يجب علي أن أعرف البائع الأول أو الثاني أو الثالث؟ ليش؟ وفعلا يدهم زالت عنها، يدهم زالت عنها، ويدهم ليست حجة. ولو كانت يد السابقة حجة، لو كانت حجة لكان المفروض أن أرجع الكنز إليه بلا تعريف.
إذا كانت أماني،
لا 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 بالأماني. لو كان المناط في كون الكنز له، وقلنا إحنا ماذا يجب أن يعرف البائع؟ ليش يجب؟ قالوا لأن كانت يده على الدار، وهكذا السبب، هكذا كان السبب. طيب إذا قلنا إذا اليد أمارة على الملك ما أحتاج إلى التعريف، أنا أعطيه المال وكانت يده عليه، وكانت يده على الدار وما فيها، أنا ليش أعرف حينئذ؟ حتى لو لم يدعي هو أن المال له يجب أن يدفعه له أنا. أفرض هو صاحبه صبي، أو كان صاحبه صاحب الدار مجنون، لا أنا التي اشترت الدار من وليه، أو ما صاحبه له وارث، المفروض أنا كنت بناء على ما ذكرتموه المفروض أنا أرجع الكنز إليه. ليش؟ لأن يده كانت على الدار،
يصبح أمانة فيه،
يده على الدار. لو كان المناط هو وجود اليد عليها، المناط اليد الفعلية وليس مطلق اليد. يعني أفرض البائع الذي باع عن الدار وأنا وجدت الكنز في الدار، أنا المشتري، طيب وأنا أعلم هذا الكنز كان قبل أن أشتري، قبل أن أشتري هذا الكنز. طيب هنا في هذه الصورة تقول أنا لازم أعرف البائع، أرجع إليه أقول عندك شيء، لك شيء كذا، موجود شيء، أعطيه حتى يعرف قصة. قال لا أنا حتما لا عندي لا شيء ولا كنز ولا من يحزنه. ليش أنا يجب أن أعرفه؟ ليش؟ قالوا لأنه كانت يده على الدار. نقول اليد اللي هي حجة وهي أمارة على الملك، اليد الفعلية، لو كانت يده على الدار، أما الآن ليست يده على، فإذا يده السابقة لا أثر لها.
رفع يده على الدار.
نعم لا أثر لها.
لكن لم يرفعها عن ما في باطنهم، عن ما في بطن الأرض.
لا مطلقا، وهي هي اليد على الدار وعلى ما فيها. ورفع يده عن الكل، باعها بالنتيجة. شو يعني باع عن السطح وتحت الأرض يبقى له؟ وباع الكل هو. لا ما يصير، هو باع الكل. باع الدار يعني وما فيها، باع عن الأرض. شاهد الحال. اليد الفعلية هي الحجة، اليد الفعلية، وبما أن يده ليست فعلية فأنا لست بحاجة لا لتعريف البائع الذي شرب منه ولا الذي قبله. ما يعني من مقتضى القاعدة على تكن الرواية، تقول عندي رواية الآن أذكرها لك الرواية، أنا كلام الآن مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أنه لا موجب لتعريف البائع الأول والثاني، لا موجب، لأن يدهم سقطت، يدهم ليست حجة، كانت حجة. اليوم أنا يدي عليها، والأمار واليد التي أمارة على الملك هي اليد الفعلية، ليس كل يد، اليد الفعلية فقط. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فلا يجب عليه التعريف، أتملكه وأدفع الخبز، أخذه بالكنز. هذا مقتضى القواعد. أقول صحيح شيخنا هذا مقتضى القواعد، ولكن الروايات قد يستفاد منها وجوب التعريف، الروايات الروايات استفاد منها وجوب التعريف. وين هذه الروايات؟ أذكر لكم الروايات هل فعلا تدل على وجوب التعريف أو لا تدل. الروايات طبعا استدلوا بروايتين، الرواية الأولى موثقة عمار قال، موثقة عمار الوسائل باب 5 من أبواب اللقطة حديث 3، قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحو من 70 درهما، نحو من 70 درهما، مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة. أعصى الله ولم يتذكر أنه نسي أن هذه الدرهم وجدها في بعض بيوت مكة. يتذكر وين لما رجع إلى الكوفة ويقول هذا المال هذا اللي أخذته من ذاك البيت بعض بيوت مكة. هناك تذكر لما وصل إلى الكوفة تذكر أن هذا المال هو مثلا ما وجده هناك مدفونا. فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة. كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل. يسأل عنها ماذا؟ أهل المنزل لعلهم يعرفونها.
الكلام المنزل كأنه مش ملكه.
لا ليس ملكه. ليس ملكه. نعم. قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها. يتصدق بها. طيب فلنرى هذه على ماذا تدل. هذه بالنتيجة كيف هذه استدلوا فيها على أنه يعني الكنز هنا يجب أن يعرفه. يجب أن يعرفه الكنز. يعرف الذي قبله. هنا أولا وما قالت تملكه. قالت تصدق به. هذا واحد. ثانيا هذه خارج عن محل الكلام. ليش خارجي؟ أحسنتم. ليش خارجي؟ نحن وين كلامنا؟ كلامنا في الكنز الذي لا صاحب له لا مالك. كنز قديم ونعلم أنه لا وارث له. إما ما كان لم يكن له وارث أو كان وانتهى يعني الآن هو غير موجود. فلا نحتمل أن له وارثا. لا نحتمل أن له صاحبا. هنا هذا الكنز يتملكه مثلا ويدفع الخمس أو مثلا يعرف قبله أولا ثم يتملكه. أما هنا اختلف الحال. ليش اختلف الحال؟ يقول هو نزل في بعض بيوت مكة وجد فيها نحو 70 درهما. وعادة تدري الناس دائما يعني على طول السنة عمرة مفرد وكذا والأخذ الناس يأتون إلى مكة. ممكن شخص يضع مال في ذاك الوقت من ينزل كذا ما كان أمكني مثل اليوم يحفظ فيها المال. كان تدفن يدفنها شيئا ما حتى لا أحد يعرفها في الزاوية. يدفنها في زاوية من زوايا البيت شيء بسيط يجعلها في سرة يجعلها يدفنها. هذا أحسن شيء للحفظ. ولا كيف يحفظها في ذاك الوقت؟ وحتما هذا ليس قديما. ليس قديما هذا. فحتما لبعض من نزل في بيوت مكة إما لصاحب المنزل أو من نزل قبله في هذا الدار ولو شهر شهرين سنة سنتين مثلا يعني العهد قريب. فلذا قال يعرفه أهل المنزل لعله لهم. فإن لم يعرف ويتصدق. ليش يتصدق؟ لأنه مجهول ذلك وليس حكم الكنز هذا. فالاستدلال بهذه الموثقة على وجوب التعريف تعريف الكنز في غير محله لأنه واضح موردها من لها مالك موجودا ولكنه مجهول لا ندري. ونحن قلنا سابقا قاعدة عامة شيئا المال طبعا المال اللي صاحبه محترم صاحبه غير محترم لا تأخذه. مال محترم المالك مالكه محترم يعني مسلم أو بحكم هذا المراد من المحترم مطلق مسلم الذي لم يحكم بكفره مسلم وهم بحكم الذمي هذا ماله محترم. إذا وجدت مال محترم لا يخلو إما لقطة أو غير لقطة إن كان لقطة يعني مال الضائع فيأتي في أحكام اللقطة، إن لم يكن لقطة فهو مجهول المالك. حكم مجهول المالك، وهذا أمانة شرعية، حكم مجهول المالك تفحص عن صاحبه حتى تيأس، إذا ما وجد فتصدق عنه حينئذ، لأن التصدق نوع من الإيصال إليه. وليش الفقهاء يقول يتصدق عنه؟ كأنه وصل إليه، يعني وصل الأجر له، والتصدق أجره يصل إلى صاحبه، تصدق عن صاحبه.
لم يتصرف بماله.
فكأنما أخذ ماله، هو نوع من الإيصال هذا. فإذا مورد الرواية أنه نزل بعض بيوت مكة، عادة من ينزل يكون عنده شيء يحفظه يروح يذهب للطواف. كنا احنا الان مثلا الى الان نحن الاحطاب احيانا يكون عنده شيء يخاف عليه لما يذهب الى الطواف ويجعله، فكان في السابق يدفنه، كان شيء احسن شيء للحفظ، يدفن في بعض زوايا البيت. فحتما هذا ليس قديما، فلا لا, لا ياتي عليه حكم الكنز.
لو اشترى دار وجد فيه الدار حفر وجد آثارا أو مظاني للبترول، فهل يلحق بالكنز؟
حسب الحفر، إذا كان كثيرا
حفر وجد
لا
آثار مثلا مية تقدر في ملايين.
الله مع الصابرين، الله مع الصابرين. طارة هي تابعة للعرف، طارة يكون تحت الأرض كثيرا بحيث يعد عند العرف ليس تابع للدار أو للأرض هذا، ومرة لا يكون تابع 4-5 أمتار 6 أمتار لعله تابع لها هذا المقدار. إذا كان تابع لها، فإذا كان يعلم أن لها أصحابا وموجودين يجب أن يفحص فرضا. إذا ليس لها أصحاب هو له كنز، كنز ويدفع الخمس فقط، وهذا القاعدة، هذا الجواب شيخ. وبناء عليه فهذه الرواية في هذه الصورة هنا، هذه الرواية لا تدل على المطلب، لأن لها مالك بالفعل، بل هي داخلة في حكم مجهول مالك وليس الكنز. إذا الرواية الأولى التي استدل بها على وجوب التعريف لم يكتب لها التوفيق. الرواية الثانية استدلوا بها على ماذا؟ على وجوب التعريف، وأنه يعرفها المالك الأول، فلم يعرفها المالك الأول فالثاني، وهكذا. هي الصحيحة عبد الله بن جعفر الحميري، الوسائل باب 9 من أبواب اللقطة حديث 1، قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لا سيما كان جوهرة يتيمة ليس لها أخت بعد أن تكون يتيمة، جوهرة أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ لمن يكون؟ فوقع عليه السلام عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه، وهذا الله يرزق الجميع من هذا القبيل، هذا وهي يرزق جوهرة، إنسان يرزق جوهرة هذا شيء لطيف. فشاهد الحال، قال عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك. يعني يعرفه ماذا فيها، شيء لك شيء لا يعمل لك شيء في هذا، يعني مثلا وجدنا شيء أنت تعرفه لك، مثلا ما هو، كم هو، جنسه، مقداره، يقول لا أنا أصلا ما لم يذهب مني شيء على الإطلاق، هذا ما نعرفه. يعني يقول نحن مثلا وجدنا شيئا في بطنها كذا، طلع لك شيء أنت مثلا في البيت، يعني فقدت شيء أنت مثلا كذا، بهذا المعنى يعرفه. هذه الرواية هذه طبعا صحيحة، استدلوا فيها ماذا؟ على وجوب التعريف. وجوب التعريف أولا طبعا يعني بالمناسبة هذا ليس كنز، الكنز مدفون تحت الأرض، أما جوف الدهب ليس كنزا، وبالأخص
عند البعض جعلوه من الكنز،
وبالأخص أنه حتما هذا ما في جوفها قريب العهد، وليس من قديم قديم قديم، حتما فترة لما كانت تأكل مثلا الدهب أكلت معها السرة، وهكذا بهذا المعنى، ولا كيف وضع السرة وكذا كانت تأكل، طبعا لابد سرة صغيرة مو السرة الكبيرة، سرة صغيرة فيها جوهرة مثلا أو بعض الدنانير والدراهم بهذا المعنى، مع مع التبن والشعير وكذا أكلته، ممكن هذا يحصل، فهذا عهد قريب ليس بعيد جدا، فحتما هذا له مالك، هذا مالكه موجود، ليس مثل الكنز مثلا 100 سنة 200 سنة 300 سنة مثلا، ليس مثل هذا، فهذا له مالك موجود، لذا يدخل ضمن مجهول مالك. نحن أعطينا قاعدة عامة بالنسبة للأموال كيف تصرف فيها الإنسان، شيخنا هذا يدخل ضمن مجهول المالك، لأنه هذا مالك، نعم إن أحرصت أن مالك غير محترم أحرصت، فحينئذ ماذا هو لك غلط الأمر، إن أحرصت أنه، وبعضهم يقول شيخنا اشترى سيارة جاءت مثلا من بلد الفلاني مباشرة ووجد فيها كذا، وهناك لم يحتمل أنها لمسلم، ليس لقطة هذه لم يحتمل لمسلم، له ما لك أحسن يقول لك هذا، ممكن أحيانا، فإذا حرصت أن ليس المالك محترم الأمر واضح، أما لا إذا احتملت أنها لمسلم مثلا وكذا فمالكها محترم، وعليه لا يحل التصرف في مال الغير إلا بإذنه. هنا الوظيفة ماذا؟ الوظيفة أنك تفحص عن صاحبها مجهول مالك، هكذا شيخنا تفحص عن صاحبه، لما تفحص عن صاحبه هذا المال إلى متى؟ مو أن يقول أنا أظن لا يجد لا بعد صاحب، لا يكفي الظن، حتى تعلم يقينا لا يشترط، إذا يكفي الاطمئنان حتى لا يشترط الحول، لكن في اللقطة لأن مجهول مالك لا يشترط فيه الحول، المجهول مالك لكن اللقطة، واللقطة وإن كانت مجهول المالك لا عنوان خاص، هي مال الضائع، يعني مجهول مالك مال الضائع اللقطة، فتفحص حتى تيأس عن صاحب، ومع هذا تتصدق به، وتقول بعد كذا تتصدق به، يعني القاعدة هكذا في مجهول مالك، هكذا القاعدة شيخنا. طيب أما هنا نعم أما هنا أحسن، أما هنا كل شيء شيخنا لابد تأخذه على القاعدة رد الفرع للأصل، شوفوا رد الفرع للأصل فقيه، ولابد تعرف هذا لمن يرجع هذا لمن، وهكذا هنا إذا تأملنا بالرواية، تبي شيخنا شوف تأملنا بالرواية، أول رواية من حيث السند صحيحة لا كلام لنا فيها من هذه الجهة أو واحد، ثانيا هذه من باب مجهول المالك، أخلي بالك شيخنا أيضا هذا باب مجهول مالك، وثالثا لها مالك بالفعل موجود، لها مالك بالفعل موجود، فهنا نقول إذا لها مالك بالفعل موجود إن أحرص أنه ليس لمسلم فخلص لك، وإن احتملت لعله الأقرب أنه لمسلم أو بحكم المسلم بمي مثلا، هنا الوظيفة قلنا تفحص حتى تيأس، لكن هنا ماذا قالت الرواية؟ قالت تعرف البائع، إن لم يعرفها فهو لك، شرزق الله إياه هو لك. هذا خلاف القاعدة، خلاف القاعدة في مجهول المالك. قاعدة في مجهول المالك إذا ما وجدت صاحبها تتصدق عنه. خرجت هذه القاعدة في اللقطة، في اللقطة أيضا مجهول المالك تعرف عنها سنة، إن لم تجد صاحبها أنت مخير أن تتملكها وتضمن له أو تتصدق بها عنه، أيضا تضمن له إذا جاء على فرض. أما مجهول المالك إذا لم يكن لقطة حكمه التصدق به. هنا ماذا قال؟ هو لك. فأولا هنا لم يفحص حتى ييأس، وقلنا الوظيفي الفحص حتى اليأس، هنا فقط سأل من باع الأول فقط، ما راح للبع الثاني ثالث الرابع الخامس ومن إن جاءت. فانخرمت القاعدة، أولا لم يفحص حتى ييأس، وثانيا انخرمت أنه يملكه هذا لا يتصدق به. طيب بعد هناك شيء، علمنا أن هذا المال هو لمالك محترم ليس لكذا، ولكن أحرزنا ليس له مالك بالفعل، ليس له مالك بالفعل، انقرض صاحبه انقرض أو مات أو ليس له مالك بالفعل. لمن هذا المال؟ للإمام عليه السلام، وارث من لا وارث له، له يدخل هذه ضمن مرجع للإمام عليه السلام مثل الأنفال وكذا وإلى آخره.
كانت الدراهم مسكوكة عن الإسلامية وكذا،
كل شيء مهما يكون هذا المال ليس له صاحب، ليس له صاحب هو الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام أباحه لمن وجده، تقول أنا إذا وجدته فهو لي. لكن هنا لا يجب فيه الخمس، خمس الكنز ليس كنز، هذا أخلي بالك شيء، أنا أمال ملكته يدخل ضمن الأرباح، ضمن مكاسب الأرباح فقط. إذا مر عليه سنة ولم تصرف في المؤونة تخمسه، ولا يجب عليك أن تخمسه مباشرة، تقول هو كان وليس كنز، هذا وليس كنز. ما قال تصدق، قال رزق لك. وين قال تصدق شيخنا؟ ما قال تصدق، قال فالشيء لك رزق الله إياه، هذا الذي في جوف الدابة. وبناء عليه في هذه الصورة فحينئذ نقتصر على طبعا مورده، لا تقول كل مال مجهول مالك وعرف شخص وأقبضه، لا لا شيخنا، فقط في هذا المورد ما كان في جوف الدابة، هذا تعرف صاحبه إن لم يعرفه فهو لك، وإلا الباقي لا، الباقي عليك أن تفحص حتى تيأس ثم تصدق عنه. هذه القاعدة في المقام.
وعادة الكنز هو لا مالية له،
ليش ليش لا صاحب، تقصد لا صاحب،
لا صاحب مئات السنين.
نعم ها هو كان صحيح، وإذا قلنا هذا ليس كنز،
هذا بعش فيه كل التفاصيل.
نعم قل هذا ليس كنز من هذا الجاء، قل هو مجهول المالك، لكن مجهول المالك المفروض تصدق به، لما صدق به هنا؟
إذا كان موجودا في الدار لما يسأل الأول أو الثاني هي التسلسل يرجع؟
لا التسلسل لا يجب التسلسل، قلنا نحن لا لا.
حتى الأول من صاحب الدار ليش
طيب؟ ها
ليش بده يسأل؟
مجهول إذا
لا مالية،
لا لا صاحب الدار أو غير صاحب الدار يجب أن تفحص عن صاحبها حتى ييأس، لأن يحتمل أن صاحبها كان هو الذي باعني، يعني من جملة الاحتمالات أن صاحبها هو الذي باعني، هو يجب عليه أن يفحص عن صاحبها، ومجهول مالك وليس كنز، مجهول مالك يجب الفحص عن صاحبه، من جملة احتمالات أن يكون الصاحب هو صاحب الدار. أسأل عن أسأل
إذا هي إلى كيفية الكنز، إذا كان هو مثلا بين مدخره
أتيه
لما يكون مدفون،
نحن قلنا طارة تكون قرين على أنه مالك بالفعل، يعني هذا قريب العهد مرة نعلم قديم 100 سنة 200 سنة 300 سنة ليس هو مالك، لأن فصلنا شيخنا بهذه الصورة. وبناء عليه هكذا نفعل. هذا كله إذا كان الكنز في أرض مملوكة للواجد، وأما إذا وجده في ملك الغير ما الحكم؟ هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
طيب والله نفسك.